بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مسألة السواك مسألة قد تبدو ذات أهمية من جهة، مع أنها سنة مثل بقية السنن الكثيرة التي لم تنل مثل هذا البحث ومثل هذا الكلام من العلماء. والسبب في ذلك كثرة الأحاديث التي حثت على استخدام السواك بشكل مطلق وبدون تقييد، لا بكيفية ولا بزمن ولا بنوع. هذا العموم الذي جاء في الأحاديث الصحيحة وغيرها عن بحث السواك هو الذي فتح مجالاً للعلماء في الخوض في هذه المسألة بأكثر من بقية السنن. فلو أخذت من سنن الوضوء مثلاً المضمضة أو الاستنشاق أو غسل الكفين، لا تجد بحثاً طويلاً أو كلاماً طويلاً فيها كالبحث في السواك. وقلنا السبب هو وجود الأحاديث الصحيحة التي تحث على السواك من غير جزم ومن غير تحتيم عليه، ولذلك اختلفت آراء الفقهاء تبعا لفهم الأحاديث الواردة في هذه المسألة. وسنرى أن من قال بوجوبها ومن قال بسنيتها ومن اختلفوا في الكيفية وكذلك في بحث السواك للصائم أو غير الصائم، وخاصة الصائم بعد الزوال أو بعد العصر، وهذه كلها أخذت حيزا عند العلماء. وإن كنا نستطيع أن نقول بأن السواك عند جماهير العلماء هو سنة نبوية مستحبة في الوضوء أو قبل الوضوء وقبل الصلاة بشكل عام، أما التفاصيل فسنرى أكثرها في هذا البحث إن شاء الله. تفضلوا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا بعلوم الأحياء والراحلين أجمعين: حديث السواك. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. حديث صحيح رواه أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة إمام الأئمة في صحيحه، والنسائي والبيهقي في سننه، وآخرون بأسانيد صحيحة، وذكره البخاري في صحيحه في كتاب الصيام تعليقا. فقال: فقالت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وهذا التعليق صحيح لأنه بصيغة الجزم، وقد ذكرت في علوم الحديث أن تعليقات البخاري إذا كانت بصيغة الجزم فهي صحيحة.
إذن هذا الحديث نستطيع أن نقول عنه حديث صحيح باعتبار صححه ابن خزيمة وذكره في صحيحه، ورواه آخرون أيضا بأسانيد صحيحة، وذكره الإمام البخاري معلقا في كتاب الصيام. ومعلقات البخاري تعلمون أن حولها أيضا كلام كثير، منها ما ذكر بصيغة الجزم، وهذا عند الأكثرية أنه في حكم الصحيح ولكن ليس في مرتبة صحيح البخاري. فعندما نقول ذكره البخاري معلقا بصيغة الجزم وقلنا هذا يعني أنه صحيح، أي أن هذا الحديث في حكم الحديث الصحيح وليس في درجة صحيح الإمام البخاري. وهذا يجعلنا نذكر أو نتذكر درجات الصحيح. الحديث الصحيح معروف أن له درجات، طبعا ما عدا المتواتر، هذا المتواتر بحث خاص، غير المتواتر أعلاها ما اتفق عليه البخاري ومسلم، ثم من فرد به البخاري، ثم من فرد به مسلم، ثم ما كان صحيحا على شرطهما، ثم ما كان صحيحا على شرط البخاري، ثم ما كان صحيحا على شرط مسلم، ثم ما صححه بقية العلماء كابن خزيمة وابن حبان وأبي داود والترمذي والنسائي وغيرهم من علماء الحديث. إذن الحديث الصحيح بحد ذاته انقسم معنا إلى 7 درجات، وكلها صحيحة لكن بعضها أصح من بعض. فما ذكره البخاري معلقا يحكم له بالصحة، ولكن ليس على شرط البخاري، فهو أقل من شرط البخاري. والمعلق كما هو معروف أيضا هو ما حذف من أول إسناده رجل أو شخص فآخر ولو إلى آخر السند. فالبخاري مثلا قد يروي حديثا يعلقه عن شيخه أحيانا، أو عن شيخ شيخه، أو عن التابعي، أو عن الصحابي، وكلها تعتبر معلقة. أما ما رواه بصيغة التضعيف فهذا إشارة إلى ضعف الحديث، ولكن ضعفه محتمل. فعندما يروي حديثا معلقا بصيغة التضعيف لا يعني أنه شديد الضعف، ولا أنه متروك، ولا أنه شاذ، وإنما ذكره له في كتاب موسوم للصحة يشعر بأن له أصل، وأن له سند، وأن له مكانة، ولكن لم يصل إلى درجة الصحيح. فهذا الحديث الذي معنا وقد ذكره البخاري معلقا بصيغة الجزم يشعر بصحته عند البخاري، ولكن ليس بدرجة صحيح البخاري، ولذلك لم يذكر إسناده، مع أن البخاري حتما له سند فيه، ولكن هذا السند لا يتفق مع بقية الأسانيد التي اختارها للصحيح. نعم.
والمطهرة بفتح الميم وكسرها لغتان ذكرهم ابن السكيتي وآخرون، وهو كل أناء يتطهر به. شبه السواك بها أو شبه السواك بها لأنه ينظف الفم، والطهارة النظافة. وقوله صلى الله عليه وسلم مرضاة للرب، قال العلماء الرب بالألف واللام لا يطلق إلا عن الله تعالى، بخلاف رب فإنه يضاف إلى المخلوق فيقال رب الماء ورب الماشية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث في ضالة الإبل دعها حتى يأتيها ربها. قال أهل اللغة
إذن هناك كلمة رب قد تكون متساوية من جهة للفظ الجلالة، ولكن لفظ الجلالة خاصة بالحوالة، ولفظ الجلالة هي لفظ دال على الإله المعبود بحق في جميع لغات العالم، فكل لغات العالم تستخدم نفس اللفظ بنفس المعنى. بينما كلمة رب إذا ذكرت بالألف واللام فأيضا لا تطلق إلا على الله سبحانه وتعالى، بينما إذا لم تعرف بالألف واللام وأضيفت فيصح إضافتها لغير الله سبحانه وتعالى. وهنا تأتي رب بمعنى مالك أو صاحب، بمعنى مالك أو صاحب، رب الإبل أي صاحبها أو مالكها. وإن كانت كلمة رب بالأصل هي من الربوبية أو من التربية، فإذا قلنا من التربية فصاحب الإبل أو صاحب المتاع أو صاحب الشاة أيضا هو مربي لها ومؤدب لها ومهذب لها، فمن هنا أطلقت كلمة الرب على مثل هذه الأشياء. وقد تأتي بمعنى صاحب، فإذا كلمة رب إذا أضيفت يجوز أن تطلق على غير الله، وهذا مستخدم في الحديث وغير الحديث. أما إذا جاءت معرفة بالألف واللام فلا تطلق إلا على الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال أهل اللغة: السواك بكسر السين، ويطلق السواك على الفعل وهو الاستياك، وعلى الآلة التي يستاك بها، ويقال في الآلة أيضا مسواك بكسر الميم، يقال ساك فاه يسوكه سوكا. فإن قلت استاك فإن قلت استاك لم تذكر الفم والسواك، لم تذكر الفم والسواك مذكر،
يقال ساك فاه ولا يقال استاك فاه. ساك فاه يسوكه، أما استاك بمعنى استخدم السواك في الفم، فما في حاجة تذكر كلمة الفم. نعم.
والسواك مذكر، نقله الأزهري عن العرب.
إذن السواك هنا رجح أنه مذكر، وهناك قول بأنه مؤنث، ولكن الأرجح أنه مذكر، ولذلك اقتصر عليه الإمام النووي هنا وترك القول بالتأنيث.
نعم. والسواك سنة ليس بواجب، هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة، إلا ما حكى الشيخ أبو حامد وأكثر أصحابنا عن داود أنه أوجبه، وحكى صاحب الحاوي أن داود أوجبه ولم يبطل الصلاة بتركه.
قال الإمام داود قال بوجوب السواك، ولكن مع ذلك إذا تركه المصلي لا تبطل الصلاة، تبقى الصلاة صحيحة ولكنها ناقصة واجب. وهناك أمثلة كثيرة، الأحناف مثلا عندهم واجبات إذا ترك الإنسان سهوا فتبقى الصلاة صحيحة وتحتاج لسجود السهو. نعم.
قال: وقال أبو إسحاق بن راهوي هو واجب.
إذن قال الأولى
عن الشيخ أبو حامد
صاحب الحاوي ما وردي
صاحب الحاوي. نعم.
وقال لك وحكى صاحب الحاوي.
نعم.
وقال
نعم. وقال إسحاق بن راهوي هو واجب، فإن تركه عمدا بطلت صلاته. هذا النقل عن إسحاق غير معروف ولا يصح عنه.
إذن هذه الرواية عن إسحاق بأن ترك السواك يبطل الصلاة هي رواية موجودة ولكنها غير ثابتة وغير صحيحة، وإنما مجرد رواية. نعم.
واحتج لداود بظاهر الأمر، واحتج أصحابنا بما احتج به الشافعي في الأم والمختصر بحديث أبي هريرة رضي الله عنه: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. رواه البخاري ومسلم، وفي رواية للبخاري مع كل صلاة. قال الشافعي: لو كان واجبا لأمرهم به شق أو لم يشق. قال العلماء في هذا الحديث أن الأمر للوجوب، واستدل أصحابنا.
إذن الإمام داود احتج على وجوب السواك بعموم الأحاديث التي تحث على السواك، بينما الجمهور ومنهم الشافعية قالوا بأن السواك غير واجب بدليل الحديث نفسه: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة أو مع كل صلاة. فلو كان الأمر على الوجوب، أي لو كان السواك واجبا، فالرسول صلى الله عليه وسلم يأمر به سواء حصلت مشقة أو لم تحصل، فدليل أنه ليس واجبا لذلك لم يأمرهم به لوجود المشقة. والعلماء أخذوا من هذا الحديث: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم، قالوا أن أصل الأمر للوجوب، وهذا معروف في علم الأصول أن أصل الأمر للوجوب، وقد يصرف عن الوجوب بصارف آخر، فكل أمر أصله للوجوب، ويصرفه عن الوجوب قرائن أو أدلة ثانية يحمل بعدها على الندب أو الاستحباب أو حتى الإباحة أحيانا، فقد يأتي الأمر للإباحة وقد يأتي للوجوب وقد يأتي للندب. مما يعرف أن الأمر قد يأتي للإباحة كالأمر بعد الحظر. الأمر بعد الحظر يفيد الإباحة، فلما حرم الله على المحرم مثلا الصيد أثناء الإحرام قال فإذا حللتم فاصطادوا، فاصطادوا هذا أمر، ولم يقل أحد العلماء بأن الصيد واجب مثلا أو حتى مستحب بعد انتهاء الحج، وإنما هذا الأمر أفاد إباحة الصيد بعد الإحلال من الحج. إذن أصل الأمر للوجوب، وهذا أحد أدلة العلماء على أن الأمر للوجوب، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم، والأمر للوجوب. نعم.
واستدل أصحابنا بأحاديث أخر وقيسة ولا حاجة إلى الإطالة في الاستدلال إذ لم نتيقن خلافا، والأحاديث الواردة بالأمر محمولة على الندب جمعا بين الأحاديث، والله أعلم.
طالما جمهور العلماء قالوا باستحبابه ولم يقل للوجوب إلا داود ورواية عن إسحاق، فلذلك هناك أحاديث وأقيسة كثيرة يمكن أن تثبت سنيتها، لكن لا حاجة لذكرها لعدم وجود المخالف الذي يمكن أن يناقش في هذه الأدلة. أما الأحاديث الواردة بالأمر واحتج بها داود فهي محمولة كما قلنا على الندب جمعا بينها وبين الرواية الثانية، وقلنا إذا كان أصل الأمر للوجوب فهناك قرائن كثيرة تصرف هذا الأمر من الوجوب إلى الندب وأحيانا إلى الإباحة. نعم.
ولا يكره السواك في حال من الأحوال لأحد إلا للصائم بعد الزوال، فإنه يكره نص عليه الشافعي في الأم وفي كتاب الصيام من مختصر المزني وأطبق عليه أصحابنا.
إذن بعد أن ذكر شبه اتفاق العلماء على استحباب السواك ذكر استخدام الصيام، وقبل أن نذكر أوقات الكراهة يمكن أن نتذكر أوقات الاستحباب. فقال العلماء يستحب السواك بشكل عام وفي ثلاث أماكن أشد استحبابا: عند الاستيقاظ من النوم، وعند القيام إلى الصلاة، وعند تغير الفم بأي سبب من الأسباب. ففي هذه الحالات يكون السواك أشد استحبابا، أما في غيرها فيبقى مجرد مستحب. أما كراهته فعند معظم العلماء لا يكره السواك بحال من الأحوال. الإمام الشافعي وبعض من سبقه قالوا بكراهة السواك للصائم وخاصة بعد الزوال، وهذا ما نص عليه الشافعي وأطبق عليه أصحاب الشافعي بالقول بكراهة السواك للصائم بعد الزوال. نعم.
فرع في مذاهب العلماء في السواك للصائم، قد ذكرنا أن مذهبنا المشهور أنه يكره له بعد الزوال، وحكاه ابن المنذر عن عطاء ومجاهد وأحمد وإسحاق وأبي ثور، وحكاه ابن الصباغ أيضا عن ابن عمر والأوزاعي ومحمد بن الحسن، قال ابن المنذر ورخص فيه في جميع النهار، ورخص فيه في جميع النهار النخعي وابن سيرين وعروة بن الزبير ومالك وأصحاب الرأي. قال وروي ذلك عن عمر وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم أجمعين. واحتج القائل
إذن الإمام الشافعي وقلنا بعض من سبقه كعطاء ومجاهد وأحمد وإسحاق كرهوا السواك للصائم بعد الزوال، بينما رخص به في جميع النهار حتى بعد الزوال عدد من الصحابة والتابعين ومن بعدهم الأئمة مالك وأبو حنيفة. وعندما يطلق أصحاب الرأي بل أغلب يراد أتباع أبي حنيفة، يعني أبو حنيفة وأصحابه، وكذلك حين يقولون أهل الكوفة فالمراد أبو حنيفة وأصحابه. نعم.
واحتج القائلون بأنه لا يكره في جميع النهار بالأحاديث الصحيحة في فضله ولم ينهى عنه، واحتجوا بما رواه أبو إسحاق إبراهيم بن بيطار أو الخوارزمي قال قلت لعاصم الأحول أيستاك الصائم أول النهار وآخره؟ قال نعم. قلت عمن؟ قال عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا ولأنه طهارة للفم فلم يكره في جميع النهار كالمضمضة. واحتج أصحابنا.
إذن القائلون بعدم الكراهة للصائم بعد الزوال أو نحتجوا بعموم الأحاديث التي تحث على السواك وتبين فضل السواك، ومنها حديث الباب فإنه مطهرة للفم مرضاة للرب. أما في أصل المسألة بالذات ومكان الخلاف فاحتجوا بحديث الخوارزمي قال قلت لعاصم أيستاك الصائم أول النهار وآخرة؟ قال نعم. قلت عمن؟ قال عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا إذا صح هذا الحديث فهو نص في المسألة، وأنه لا يكره السواك بعد الزوال للصائم. أما من حيث القياس فالسواك مطهرة أو طهارة للفم فلا يكره في جميع النهار قياسا على المضمضة، فالمضمضة لا تكره بعد الزوال وهي تطهير للفم، كذلك السواك لا يكره بعد الزوال قياسا على المضمضة. نعم.
واحتج أصحابنا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، رواه البخاري ومسلم. وبحديث خباب بن الأرت رضي الله عنه،
طبعا الشافعية عمدتهم في المسألة هذا الحديث لخلوف فم الصائم، هذا هو الحديث عمدتهم في هذه المسألة، والحديث كما هو معروف رواه البخاري ومسلم. أما الحديث الثاني اللي هو نص في المسألة أكثر، نعم،
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي، فإنه ليس من صائم تيبس شفتاه بالعشي إلا كانتا نورا بين عينيه يوم القيامة، رواه البيهقي ولكنه ضعفه وبين ضعفه. واحتجوا بأنه أثر عبادة مشهود له بالطيب فكره إزالته كدم الشهيد.
إذن قلنا نحن عمدتهم حديث لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، أما حديث استاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي فهو حديث وارد ولكن سنده ضعيف، وخاصة الإمام البيهقي اللي هو شافعي المذهب ومتحمس للدفاع عن المذهب الشافعي وخاصة في باب الأدلة فهو ممن ضعف هذا الحديث. طبعا غير البيهقي أيضا ضعفوا هذا الحديث، يعني ليس البيهقي أول من ضعفه فقط، ولكن البيهقي كونه شافعيا يدافع عن المذهب الشافعي فنصه على تضعيف الحديث يعتبر حجة على الشافعية أقوى من تضعيف غيره له. واحتجوا من القياس بأن هذا الخلوف فم الصائم هو أثر مشهود له بالطيب أطيب عند الله من ريح المسك فيكره إزالته قياسا على دم الشهيد. دم الشهيد الذي ورد فيه الحديث الصحيح أيضا لونه دم وريحه ريح مسك، لونه لون دم وريحه ريح مسك، إذا الريح دم الشهيد كريح المسك، بينما خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، يعني هو ذو رائحة أطيب من المسك وأطيب من دم الشهيد. فإذا تركنا دم الشهيد لأنه مشهود له بالطيب فلا أن نترك الخلوف وهو أطيب عند الله من ريح المسك من باب أولى. نعم.
وأجابوا عن أحاديث فضل السواك بأنها عامة مخصوصة والمراد بها غير الصائم آخر النهار، وعن حديث الخوارزمي بأنه ضعيف فإن الخوارزمي ضعيف باتفاقهم، وعن المضمضة بأنها لا تزيل الخلوف بخلاف السواك، والله أعلم.
إذن الحديث التي احتج بها الجمهور هي أحاديث عامة صحيح تدل على فضل السواك ونحن نقول بسنيته واستحبابه، ولكنه مخصوص بالصائم بعد الزوال لورود حديث الخلوف. أما حديث الخوارزمي يستاكوا أول النهار وآخرة فهو حديث ضعيف. وأما قياسهم على المضمضة فالمضمضة في الحقيقة لا تزيل الخلوف، يعني إذا واحد رائحة فمه تغيرت بسبب الصيام مثلا فمجرد المضمضة الطبيعية، وخاصة الصائم لا يبالغ في المضمضة وتكره له المبالغة، فهذه المضمضة الخفيفة لا تزيل رائحة الفم. بينما السواك وفي حك وحت على الأسنان واللثة فيزيل أثر الخلوف، فكان هناك فارق في القياس بين السواك وبين المضمضة. نعم.
فإن قيل ما ذكرتموه من الحديث والمعنى يقتضي فضيلة الخلوف، فلما قلتم أنه أفضل من تحصيل فضيلة السواك؟ فالجواب
حديث الخلوف يدل على فضيلة الخلوف، والسواك أحاديث تدل على فضيلته، وكلها لها فضائل، فلماذا قدمتم فضيلة الخلوف على فضيلة السواك؟ نعم.
فالجواب أنه قد ثبت أن دم الشهيد لا يزال بل يترك للمحافظة عليه، وغسل الميت والصلاة عليه وهما واجبان.
يترك للمحافظة عليه غسل الميت. نعم.
يترك عليه غسل الميت والصلاة عليه وهما واجبان، فإذا ترك من أجله واجبان دل على رجحانه عليهما لكونه مشهودا له بالطيب، فالمحافظة على الخلوف الذي يشاركه في الشهادة له بالطيب أولى بالمحافظة، فإنه إنما يترك من أجل سنة السواك والله
من
أعلم.
من أجله سنة السواك. من أجله.
نعم، هنا في النسخة الإلكترونية فيها بعض تعديل، يعني
أجله بعد اللام فيها
ما فيها. طيب. عندنا بالنسخة الإلكترونية
إيه، حط لها يا شيخ محمد ثابت.
شيخ محمد.
طيب، إذا قلنا لماذا قدمنا فضيلة الخلوف؟ قلنا دم الشهيد المشهود له بالفضيلة من أجل المحافظة عليه تركنا واجبين وهما الصلاة والغسل حتى لا يزول أثر الدم من أجل أنه مشهود له بالطيب، والسواك إن لم نقل زائد عليه في الشهادة فهو مثله في الشهادة، فللمحافظة عليه إذا تركنا سنة يكون من باب أولى، يعني دم الشهيد تركنا واجبات اثنين والسواك تركنا سنة وكلاهما مشهود له بالطيب، فعندما تركنا واجبين وافقتم، وعندما تركنا سنة قلتم هذه سنة ينبغي أن يحافظ عليها، والله أعلم. الإمام ابن العربي ذكر في كتابه عارضة الأحوذي شرح الترمذي جوابا على هذا الأمر ونقله عن مشايخه، ملخصه أن حديث الخلوف لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك لا علاقة له بالسواك، إنما له علاقة ثانية، وهو أن طبيعة الإنسان يكره هذه الرائحة، وقد يعرض عن الصائم أو عن الحديث مع الصائم لهذه الرائحة، فمدح النبي صلى الله عليه وسلم هذه الرائحة وأنها أطيب عند الله من ريح مسك لنهي الناس عن الابتعاد أو التقذذ من رائحة فم الصائم، فهي ليس نهيا عن السواك وإنما هو نهي عن القرب من الصائم بسبب هذا الخلوف. وأيضا يقول إنه إزالة إذا قلنا السواك يزيل الخلوف، فإزالة هذا الخلوف قد يكون من جهة ثانية مطلوب، لأنه الصائم إذا تغير فمه وعلمت منه عرف أنه صائم، فإذا أزال هذه الرائحة لا يعرف أنه صائم وبالتالي يكون أبعد عن الرياء، فإزالة هذه الرائحة أبعد عن الرياء، يكون الإنسان بعيد عن الرياء. وكذلك الحديث لخلوف فم الصائم هو فقط حتى لا يشمئز الإنسان ويتقزز من رائحة فم الصائم، لأنها ذات رائحة طيبة ولا علاقة له بالسواك إطلاقا. بقيت نقطة ثانية أيضا ذكرها العلماء، وهو استحباب السواك في المسجد وفي كل ركعتين. أيضا هناك بعض العلماء ومنهم الأحناف قدروا في حديث لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، قالوا هناك حذف تقديره، لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء بعده صلاة، أي أن الأمر بالسواك هو للوضوء، الوضوء الذي تعقبه صلاة وليس للصلاة، خاصة أنهم عللوه بعلة ثانية، أن السواك هو من إزالة المستقذرات، وإزالة المستقذرات في المسجد غير مستحب. فأجابه الجمهور بأن الأحاديث صحيحة في الوضوء وصحيحة في الصلاة، عند كل وضوء أو عند كل صلاة، فإذا أخذنا بالأمرين فلا تعارض. وأيضا إذا سلمنا بأن إزالة الآثار الفم بالسواك من المستقذرات لا يشترط أن تكون في المسجد، فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يكاد يخرج من بيته للصلاة إلا واستاكه، يعني يستخدم السواك في البيت عند إرادة الخروج للصلاة ويذهب للصلاة ولا يستخدمه في المسجد، وهو استخدمه حقيقة للصلاة. وحتى لو كان الإنسان في المسجد وأراد الصلاة يمكن أن يخرج خارج المسجد ويستاك ثم يدخل المسجد، فيكون قد استاك للصلاة ولم يستخدمه في المسجد. هذا كله إذا سلمنا أن إزالة هذه الأشياء في المسجد من المستقذرات ولا تستخدم في المسجد، مع أن حال الصحابة والتابعين يشهد بخلاف ذلك، حيث أنهم كانوا يدخلون إلى المساجد والسواك على أذن أحدهم كموضع القلم من أذن الكاتب، ويستاكون عند كل صلاة. فإذا استخدام السواك في المسجد وإن كرهه بعض الحنفية بشكل خاص فهو غير مكروه عند بقية العلماء، ويمكن استخدامه في المسجد وخارج المسجد. ولكن لو أردنا نحن أن نجمع بين الأقوال ونريد أن نأخذ أمرا وسطا، فيمكن أن نقول إن الأمر بالسواك لكل صلاة مندوب ومستحب، ونفعل ما كان يفعله النبي غالبا، هو أنه يستاك في البيت ثم يخرج للصلاة، وهذا أكثر حالات النبي عليه الصلاة والسلام، يستاك في البيت ثم يخرج للصلاة، وهذا حال كثير من الصحابة. أما استخدام السواك وبكثرة وفي المسجد وعندما يقوم لكل ركعتين، فهذا قد يكون فيه بعض الشيء، خاصة عندما نقول عند كل صلاة فلا يعني عند كل ركعتين. فمثلا عندما نقول كان صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة، يعني لكل ركعتين يتوضأ؟ لا، إنما مثلا صلاة الظهر بفرضها وسننها القبلية والبعدية وتحية المسجد وما لذلك كلها تعتبر صلاة واحدة، فيتوضأ لها وضوء. وإذا قلنا أن الفم يتغير، فإذا صليت ركعتين وكنت قد استخدمت السواك فلا يحصل هناك أي تغير في الفم بعد صلاة ركعتين وقراءة الفاتحة مرتين والتحيات. فجمعا بين الأقوال، فلو استخدمنا السواك في المسجد أو عند الوضوء قبيل الصلاة فيكون موافق لقول كل العلماء ولم نخالف أحدا، والله أعلم. هذا والله أعلم.
أستاذنا الله يجزيكم الخير على التوضيح. بالفعل هاي المسألة يعني مسألة السواك، يعني أنا القول اللي ذكرته جنابك الأبن عربي، أنا بتذكر في المسجد عندي هون وأفتيت به وأخذت به أنا يعني، وبعرف يعني لعلي في ظرف معين، لأني وهو أنه السواك قبل أن يأتي للمسجد، لأن هناك إساءة في استخدام السواك من كثير من الناس داخل المسجد، وعدم المحافظة على نظافة المسجد وإظهار السواك بمظهر يعني لا يليق يعني. فقول ابن العربي يعني كان أنا من مدة وجدته وكنت أخذته ذكرته يعني، أنا صرت أنه مناسب جدا لبعض الناس أنه استخدام السنة لها سنن وآداب، مو يأتي ويعصر السواك أو ينظف السواك أمام الناس في المسجد
أيوة يعصر على السداج أو على ثيابه أو على
منديله
أو كذا.
نعم
لهذا أنا يعني أرى كما أوضحت وبينت، وأنا ناقل من العارضة ومن عون المعبود شرح سنن أبي داود، أيضا هو ذاك صاحب هذا الكلام. فاستخدام السواك عند الوضوء أو قبل الدخول للمسجد، تستاك تغسل سواكك حطه بجيبك تدخل على المسجد، بمجرد صلاة ركعتين ما راح يتغير فمك.
صحيح نعم سيدي.
طبعا وإن كان الشافعية نصوا على أنه يستحب في كل ركعتين ولو متتابعتين مثل التراويح
السواك.
أيوة
سيدنا الإمام الشافعي ما عاش بين الوهابية وشاف اللي عم نشوفه. سيدنا الشافعي ما عاش وشاف اللي عم نشوفه، كان حرمه عليه.
نحن أنا قلت قبل في بعض الإجابات الأحكام الشرعية تؤخذ تبعا للأدلة وليس لعمل الناس. كون الناس بالغوا من جهة أو قصروا من جهة هذا لا يغير في الحكم، أنت تظل سائر على الخط الذي شرعه الله، حتى لا نقول على الخط الوسط إلا باعتبار، تسير على الخط الوسط اللي هو شريعة الله، وكذلك جعلناكم أمة وسطا بدون نظر لمن ذهب مشرقا أو مغربا، أنت ماشي باتجاه القبلة باتجاه الجنوب بالنسبة لنا. فإذا عرفت الصحيح فقط، بمجرد معرفتك للصحيح تعرف المخالفين عن اليمين والشمال، ولا حاجة. صوت واضح؟
نعم سيدي واضح.
ولا حاجة لأن تذهب وتتعب نفسك من ذهب إلى اليمين ومن ذهب إلى الشمال ولماذا هذا ولماذا ذاك، أنت تعلم الخط المستقيم وأدلة الخط المستقيم، وكل من خالفك يمينا أو شمالا دليلك معك على الخط. ضربت أنا قبل مثل الخط المستقيم نقيسه على المسطرة، أضع المسطرة على الخط، فكل انحياز أو انزياح يمنة أو يسرة هو مخالف للخط المستقيم لأنه خرج عن خط المسطرة، فما في حاجة تجيب دليل عليه أنه هذا ذاهب يمين ولا ذاهب شمال، طالما برات الخط المستقيم، برات الخيط، برات حرف المسطرة، فمعناته ما هو مستقيم. فطالب العلم حتى يرتاح ويريح نفسه ويكسب يعني علم أكثر، لا يشغل نفسه بما قيل وقال، إنما على مبدأ اعرف الحق تعرف أهله، لا تعرف الحق بالرجال، اعرف الحق تعرف أهله، وهذا القول ينسب لسيدنا علي كرم الله وجهه ورضي الله عنه.
طيب سيدنا، ممكن أن يقيد العرف وحال الناس اليوم بعض أوامر الشرع، بمعنى الثوب القصير سنة والتحذير في كثير من الأحاديث، اليوم لو أحدنا لبس ثوبا لنصف ساقي يعني لا أصبح محل نظر شزر أو سخرية أو استهزاء، أو يعني العرف ليس له هنا اعتبار؟
العرف له اعتبار في ضمن المباحات، ضمن المباحات. فلما تقول لي لبس ثوب قصير إلى نصف الساق، لو قلنا فرضا أن الشرع أوجب إلى نصف الساق نقول لا عبرة للعرف ولا ننظر لإصدراء الناس، لكن العرف لم يوجب إلى نصف الساق، العرف نهى عما تحت الكعبين خيلاء شرطين، شرط تحت الكعبين وشرط الخيلاء، هذا ما نهى عنه الشارع. يعني لو كان ثوبك تحت الكعبين ولم تقصد الخيلاء لم ينهى عنه الشارع، لو كان ثوبك إلى نصف الساق وأنت تقصد النية من جهة، عفوا السنة من جهة، ولكن قصدك بنفس الوقت أن ترائي الناس انظروا إلي أنا المطبق للسنة وأنتم بعيدين عن السنة، هذا هو الرياء بحد ذاته
كما يقول أحد يعني، ثوبه يعني لو ذهب إلى في قلبه كبر فرعون،
أيوة طبعا، أو في قلبه طلعوا علي أنا المطبق السنة، الرسول كان مثلا إزاره إلى الكعبين في بعض المرات وأنا طبقته وأنتم كلكم ما أنكم طبقين، وأنا على السنة لحالي وأنتم ما أنكم على السنة، هذا التكبر بعينه، هذا ازدراء الناس بعينه. أما الإزار لو ردنا نحط حل وسط من الكعبين إلى نصف الساق، مهما إذا جرت العادة إلى الكعبين ما في مانع، أقل من الكعبين ما في مانع، فوق الكعبين ما في مانع، لنصف الساق ما في مانع. العرف إذن له دور ضمن دائرة المباح أو ضمن دائرة الجائز، فالشرع أجاز من تحت الركبة إلى الكعبين، أينهما مش العرف عليه ممكن أنت تمشي عليه.
يقولون اليوم العرف كله تحت الكعبين بمشوار، يعني حتى يجر على الأرض،
لا لما صار يجر على الأرض فهذا العرف في نوع من يعني شبه المخالفة، لأنه الآية وثيابك فطهر فسرها كثير من العلماء أي ترفعها عن الأرض حتى لا تلامس الأرض فتحمل النجاسات.
نعود إلى العرف، العرف في الطرقات قديمة فيها نجاسات، لأن الطرقات معبدة وميسرة ما فيها نجاسات في الأغلب يعني.
طيب ارفع إزارك فإنه أنقى وأبقى وأبقى, وأبقى. نعم. الثوب لما يسحب بالأرض القلابية بتخ من جوا بسرعة، لما مرفوع عن الأرض ما بتبلى. مع ذلك قلت لك يبقى الأهم إنه العرف ضمن المباح يمكن أن نأخذ به، وخاصة إذا لما يكون العرف مثل ما تقول الإزار أو القلابية للأرض وما فيه تكبر وكل الناس هيك فما في مشكلة.
هو شكله يا أستاذنا شكله سنة سنتين لقدام حتى اللحى بدها تزبط ويصير شكلها حلو والقلابيات بدها تطول شوي، هيك هيك اللي شايفينه والله أعلم، لأنه بلشت الأمور ايه عن جد والله
لا نحن ما بنحكي عن منطقه معينه او عرف ضيق، عم نحكي عن
المشرب، المشرب كله المشرب إيه. المشرب بالضبط هيك كانه استاذنا. طيب. بس قول طيب. العربي اللي هو
نعم
قول ابن العربي اللي تفضلته هلا من ذكر سبحان الله غاب عني، بس قلت هيك اذا اللي نوح إيه. عليه الرحمن
ايه نوه عليه عبد الرحمن، مو قول ابن العربي،
سمعت عم يقول قول ابن العربي
ايه بس مو قول ابن العربي، ابن العربي اقرا لك نصه نقلا عن شيخه سيف الدين بها قال: السواك مطرة للفم فلم يكره للصائم كالمضمضة لا سيما وهي رائحة تتأذى بها الملائكة فلا تترك هنالك. وأما الخبر ففائدته عظيمة بديعة وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما مدح الخلوف نهيا للناس من تقذر مكالمة الصائمين بسبب الخلوف لا نهيا للصائم عن السواك. والله غني عن وصول الروائح الطيبة إليه، فعلمنا يقينا أنه لم يرد بالنهي استبطاء الرائحة وإنما أراد نهي الناس عن كراهيتها. وهذا التأويل أولى لأن فيه إكراما للصائم ولا تعرض فيه للسواك فيذكر أو يتأول. وأما دم الشهيد فإنما أبقي وأثني عليه، أي ما ذكرناها انتبه لي عليها، وأما دم الشهيد فإنما أبقي وأثني عليه لأنه قتل مظلوما ويأتي خصما، ومن شأن حجة الخصم أن تكون بادية وشهادته ظاهرة غير خفية، لا سيما في إزالة الخلوف بالسواك إخفاء للصيام وهو أبعد عن الرياء. انتهى.
ما شاء الله، جميل أستاذ.
أما كون السواك في المسجد أو في غير المسجد وفي البيت وخارج المسجد فهذا كلام صاحب عون المعبود في سنن أبي داود.
نعم، جزاك الله خيراً يا أستاذ.
أستاذي، الموضوع العرف كما تفضلت جنابك أنه مجاله في المباحات، يعني نعم. إذا في مباح فالعرف بيشتغل شغله، تطلع من أقصى درجة إلى أعلى درجة وهكذا. نعم. في الأمور المختلف فيها فقهيا،
نعم،
يعني هي عند قوم مباحة وعند قوم واجبة، أو مباحة ومحرمة
مستحبة،
مباحة، هل يمكن أن نخصص بالعرف؟
لا، هذا اللي اختلفوا فيها الفقهاء ما اختلفوا فيها بسبب العرف،
بسبب الدليل،
بسبب الدليل. إذا نعم. العرف لا العرف لا علاقة له هنا. احنا في كتاب في بحث الأصول اختلاف نعم. الأصوليين في سبب اختلاف الفقهاء، فمن الجملة مر معنا الاختلاف في ورود الحديث أو في فهم الحديث.
نعم،
مر معنا الدرس الماضي.
نعم نعم.
فالاختلاف في فهم الحديث أو في ثبوت الحديث لا علاقة له للعرف هنا، إنما العلاقة في الثبوت أو الفهم الصحيح. لكن لما نجي للفهم ممكن العرف يساعد على الفهم لكن لا يساعد على ثبوت الدليل أو عدم ثبوته.
تمام أستاذ، أنا في عندي مثال، يعني هيك أرجو أنه مثلا تغطية الوجه في نعم. الحجاب، تغطية الوجه
نعم.
يعني كونه أمر مختلف فيه، يعني أيوة. صار فيه، هل مثلا نحن نعيش في تركيا في لون عرف معين، في الخليج في لون عرف معين، في سوريا في حلب لون عرف معين، في القرية لون عرف غير المدينة،
نعم.
يعني هل العرف هو الذي مثلا يرجح قول على قول في الخلافات الفقهية؟
احنا لما لا يرجح، انما مو يرجح القول بالذاته، انما نحن لما يكون عندنا عرف وسائد وموافق لقول
أيوه.
يمكن ان ناخذ بهذا القول مراعاة لهذا العرف ولا نرجحه ترجيح،
رحمة
يعني انا متعود مثل ما نقول وعرف القرية كلها أنه المرأة في القرية تغطي رأسها وتكشف عن وجهها، هذا عرف في كل القرى تقريبا، المرأة تكشف عن وجهها، والعرف نعم. سائد أنه المرأة الكاشفة عن وجهها يعني هي محتشمة وما في أي شبهة عليها
نعم.
وهناك من العلماء من قال بعدم وجوب ستر الوجه إلا عند الفتنة، فنحن نأخذ بهذا القول يعني مراعاة لحاجتنا.
نعم.
لا نقول هذا القول الأقوى لأنه نحن مطبقينه. هذا الكلام صحيح. هذا الكلام اللي عم تحكيه ممكن يقوله الإمام مالك فقط عندما يحتج بعمل أهل المدينة.
نعم.
الإمام مالك إنه عمل أهل المدينة كونوا يعني جيلين مو أكثر.
نعم.
فمأخوذ عن جيل الصحابة وجيل التابعين، يعني مأخوذ عن دليل غير منقول لفظا، عمل أهل المدينة تابع لدليل غير منقول لفظا.
نعم نعم.
ولذلك
منقول فعليا. عمل...
نعم منقول فعليا. فعنده عمل أهل المدينة حتى ما سمى عرف يقول عمل أهل المدينة، فعمل أهل المدينة عنده حجة يكون منقول عن الصحابة وعن النبي صلى الله عليه وسلم.
طبعا
نحن أعرفنا مختلفة.
جنابك قلت جيلين بس، يعني تقصد إلى الإمام مالك بس، ما بعد الإمام مالك لا يحتج بعمل أهل المدينة.
احنا ما قلنا بعده لا يحتج، نقول الإمام مالك احتج بعمل أهل المدينة.
حضر جيلين.
نعم
الإمام مالك حضر جيلين، التابعين
كويس.
والتابعين إيه؟ أخذوا عن الصحابة.
نعم لكن لو أخذنا بعد مالك يعني بجيل أو جيلين كمان بتظل أهل المدينة كعمل عادي مثل ما نسميه أو عرف، بيتم أقرب من عرف مثلا أهل الشام أو مصر أو العراق.
نعم يا
سيدي. في
نعم.
شبه إجماع، في شبه إجماع يعني بين النقل مع عملي. إجماع عملي
نحكي على العرف العام
مولانا. شبه يعني إجماع عملي أنا فاهم عليك.
عدة أجيال يظل أقرب للسنة من البلدان النائية.
يعني الإمام مالك ما يرضى بيقول واحد أو اثنين أو ثلاثة، بده عدد كم من أهل المدينة ينقلون هذا الفعل، ولا لا يكفي بنقل أو نقلين؟
يعني يمكن أن نقول عمل اجتماعي، عمل جماعي هيك، يعني عرف سائد مثل يعني عرف سائد عند أهل المدينة، معناته هو موروث من 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 صحابي، موروث من قول، موروث كذا.
يعني علم علم الفعل
وغاب المصدر. عمل أهل المدينة شيخنا راح. لما تقول عمل أهل المدينة فوالله أعلم هذا يعني مشهور عن أهل المدينة وليس عمل شخص أو شخصين.
يعني هذا ما أردت الوصول إليه، إنه عمل ليس فردي،